أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في النظريات الثلاث والآراء الثلاثة المشهورة، عندما لا يوجد لدينا دليل، ونجري الأصل ونقول إن الأصل الجاري هو أصالة عدم التذكير، فهل أن أصالة عدم التذكير التي أجريناها يثبت بها شيئان كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم؟ كون هذا اللحم حرام في تناوله ونجس في مسه، أم أن استصحاب عدم التذكية معارض بأصالة عدم موت هذا الحيوان حتف أنفه، وبالتالي تثبت حلية لحمه، نعم، والطهارة عندما يمس، أو لا نفرق بين أمرين؟ نقول إن استصحاب عدم التذكية تثبت به الحرمة، ولكن النجاسة مرتبة على أمر وجودي، عرض، لا بد أن يثبت ذلك العرض. وإذا شككنا في ثبوت ذلك العرض فالأصل عدم تحققه، وبالتالي تثبت طهارته، وهو رأي المحقق الخوئي. وكان جل النقاش في تفنيد هذه النظرية الثالثة، والقول بأن المنصور هو المشهور. نعم. نعم. يعني هناك توأمين، عندما نستصحب عدم التذكية يثبت الأمران، وهذا هو الرأي المشهور للفقهاء، وإن كان الآن المشهور تلاميذ السيد الخوي كل على خلاف هذا. نعم، كلامنا في هذا اليوم في أيضا مبحث تطبيقي. هذا المبحث التطبيقي في الشبهة الموضوعية، نحن قلنا إن زبدة المخاض في الشبهة الحكمية، أما الكلام في الشبهة الموضوعية فهو بالتبع، باعتبار أن الكلام في الشبهة الموضوعية لا يكون على نحو القاعدة، وإنما هو على نحو التطبيق. الشبهة الموضوعية كما مر علينا أكثر من مرة، يعني عندنا موضوع في الخارج، وهذا الموضوع الخارجي يكون مشكوك في حليته، في حرمته، في نجاسته، وفي طهارته. طبعا هذا الموضوع، يعني التركيز في الشبهة الموضوعية هو على ماذا؟ على الموضوع في الخارج، غير أننا أيضا ننظر إلى منشأ هذا الشك وإلى سببه. من أين جاء هذا الشك؟ ولماذا قلنا مثلا بالطهارة أو بالنجاسة أو بالحرمة؟ باعتبار أن النظر يرجع إلى ماذا؟ إلى السبب والمنشأ. وهل مثلا جريان الأصل يثبت لنا الحرمة أو لا يثبت لنا الحلية؟ هكذا إذن البحث يكون في الشبهة الموضوعية. مركز النظر على الموضوع الخارجي، غير أننا ننظر إلى السبب في حدوث هذا الشك. الشك هذا كيف تحقق لدينا وحدث عندنا؟ وعادة يطرح الأصوليون هذه المسألة من أنحاء ثلاثة: النحو الأول، نعم هكذا، أن يكون الشك في الموضوع، بمعنى في حلية هذا الموضوع، هل اللحم الموجود لنا في الخارج؟ بعد العلم بأن الذابح قد ذبحه ذكاء، لكن ما ندري هذا الحيوان المذكر هو، نعم، من الغنم أم من الثعلب مثلا. يعني بعبارة أخرى، إذا كان من الغنم لحمه طاهر وأكله حلال، وإذا كان من الثعلب بناء على قبول التذكية لحمه طاهر وأكله حرام. إحنا في هذا الشق الأول كلامنا في حلية اللحم من حيث التناول، باعتبار أن منشأ الشك لهذه الشبهة الموضوعية، سبب هذا الشك دوران هذا اللحم المذبوح اللي ننظر إليه بعيوننا. نقول ما ندري هل هو لحم لثعلب أو لحم مثلا ماذا؟ لشاء. فإن كان لحم أرنب نتيقن أن الذابح ذبحه، لكن إن كان لحم ثعلب حرام، يعني غير مأكول اللحم، وإن كان لشاء حلال. إذن عرفنا الموضوع وعرفنا منشأ الشك من أين جاء لنا. طيب هذا النحو الأول، احنا قلنا أنحاء ثلاثة والفوارق حيثية فقط بين هذه الأنحاء الثلاثة. هذا النحو الأول نقول يقبل التذكير، لكن اللحم شنو؟ حرام. النحو الثاني نعم، اللي هو ما يقبل التذكير، نتيقن بأنه لا يقبل التذكير، وأيضا نشك في هذا الموضوع الخارجي، نقول هل هو لحم كلب أو لحم شاة. فإن كان لحم كلب ايش قلنا؟ حرام ونجس. وإن كان لحم غنم شاة طار وحلال. طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، نعم احنا ما ندري هذا الذابح ذبح مثلا، لكن هل هذا الذابح مسلم او غير مسلم؟ ذبح بسكينة من الحديد او لا؟ مو من الحديد مثلا، من الخشب مثلا او البلاستيك هذا.
يعني هل
شروط الذبح توفرت؟ اتحققت شرائط التذكية ام لا؟ الصورة الثالثة يعني قد واضحة لكم بعد. مبنى الماتن يختلف فيها عن مبنى المشهور اللي قلنا ثلاث نظريات فيها، نظرية الماتن ونظريتان اخريان بناء على ان التذكية امر بسيط. استصحاب عني بالتذكية مركب، ايش قالوا؟ يرجع الى الشك بين الاقل والاكثر البراءة، وهو قال على كلا الطريقتين شنو؟ فاذا واضح لنا الصورة الثالثة، الكلام في الصورتين الاوليين. نعم الصورة الاولى ايش قلنا؟ الحيوان يقبل التذكية، يعني هل لحم نعرف أنه من حيوان يقبل التذكية، لكن أكله حلال أم حرام؟ يقول في هذه الصورة نعم، في هذه الصورة يقول نجري أصالة الحلي. ليش نجري أصالة الحلية؟ يقول لأن هذه أصالة الحل ما في لها أي معارض، الحيوان هذا مذبوح مذكر، لا إشكال أيضا في قبوله للتذكية طاهر، الإشكال فقط في الحلية والحرمة للحمه معه. فأصالة الحلية تجري دون معارض، دون شائبة إشكال. إن قلت كان في حال حياته كما تقدم يحرم أكله، وقد استدل على حرمة أكل الحيوان حي ببعض الروايات، أشرنا إلى ذلك أن بعض الروايات قد تكون دالة على حرمة الأكل، لأن يقول لا بد أن تذبح أو كذا، يعني إذا ما ذبحت معنى حرام. فلماذا لا تستصحب الحرمة الكائنة قبل الذبح معي، وتكون الحرمة الكائنة قبل الذبح هي المحكمة؟ يقول لو فرضنا جدلا ان هذا يجري، يصير اصلا متعارضا، بعد الذبح تجري اصالة الحل وقبل الذبح يتساقطان، والمرجع اصالة الحلية براءة. معاه؟ هذا واضح عندنا. ولذا يقول المات نعم قد يتوهم متوهم ها هنا يقول هكذا يمكننا الرجوع لعموم الحلية أو لعموم الحرمة بهذه الكيفية. انظروا كيف يقول مات يقول هكذا احنا هذا الحيوان اللي نشك انه من الحيوان الحلال لحمه او من الحرام لحمه اذا استصحبنا حرمته الكائنة في حال حياته فتصير شو يقول بعد ذبحه المفروض ذي شنو هو ايضا وحدة لحم ما تغير لحم الحياة اللي يعني الحياة والموت ما لا يغير في حقيقة اللحم في النظرة العرفية ويكون هذا الاستصحاب هو الحاكم او المحكم وبالتالي نجري أصالة طهارة طاهر هذا اللحم لكن حرام أكله وقد يكون نعم بالعكس إن احنا شو نقول أصالة الحلية كما قررنا فيما تقدم يقول كلا الوجهين غير سديد وغير صحيح يعني احنا ما نقدر نتمسك بعموم العام في اثبات ان هذا من اللحم الحلال مصداق ولا نقدر ايضا نتمسك بشيء يدلل على الحرمة الا ما ذكيت ونقول الاصل انه لان هذا مذكي اصلا معاه فالإشكال هنا أننا لو أجرينا كما يتوهم هذا المتوهم لكان من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية نعم شوف يقول هل يمكننا أن نجري هكذا نقول الأصل عدم كونه من اللحم المحرم فيثبت أنه حلال أو هكذا نقول الأصل عدم كونه من الغنم معاه يعني عدم كونه من اللحم الحلال فيثبت أنه حرام يقول أيضا هذا لا يمكن ليش تتذكرون لأن اللحم ما نقدر نقول شنه لأن إذا كان هذه من الخصائص الذاتية له معاه اللي قلنا من قبيل مرة يصير الشيء من لوازم الوجود اللي لا تنفك عن مرة من لوازم الماهية إذا كان من لوازم الوجود استطعنا أن نجري استصحاب العدم الأزلي معان وإذا كان من لوازم الماهية ما نستطيع الماتن يقول على كلا الوجهين أنا أصلا استصحاب العدم الأزلي ما يجري عندي واضح كما تقدم عندنا ولذلك يقول في هذه الصورة يعني الصورة الأولى إذا كان الحيوان أو اللحم المشكوك في حليته مما يقبل التذكية كلحم الثعلب معن هذا اللحم أمامنا ما ندري غنم ولا ثعلب يصير طاهر وحرام تناوله معن نعم قد يكون الشك في من هذا القبيل كما لو كان هذا الحيوان مثلا شككنا في حرمة أكله بسبب طرو ما يوجب الحرمة كوطء الإنسان له أو كونه مثلا أصبح جلالا تناول شيئا من عذرة الإنسان يقول هذا نستطيع أن نستصحب عند الشيخ استصحب ماذا؟ نعم، عدم كونه جلالة وعدم كونه موطوء للإنسان. إذا كان الشك في الحرمة من ناحية حدوث سبب محرم، هذا لا إشكال فيه. طيب، بقي كلام، نعم، ذكرنا هذا الكلام، ولعل طبعا هو أورده على نحو شنه، يعني مرور الكرام، لكن هذا عند القدماء من يعني الأمور المشهورة. شنو هذا الكلام؟ ها، في الحقيقة عندنا كلامان ليس كلام واحد. الكلام رقم واحد، تتذكرون ان احنا اوردنا هذا الكلام وقلنا عندنا دائما أصالة الحرمة في اللحوم الحظ معاه، وقد تبناها كثير من الفقهاء القدماء. فش يصير عندنا هذا اللحم المشكوك في كونه لأرنب أو لثعلب مثلا أو لغنم؟ حرام. بناء على شنهم؟ أصالة الحظ، واضح؟ بس يقول المات القول بأن هذا هو المذهب المشهور والمنصور في قضية اللحوم محل تأمل عندي، فلا إشكال في جريان أصالة الحلية في هذا اللحم الذي ننظر إليه أمامنا، مذكى لكن ما ندري يحرم علينا أكله أم حلال، معي؟ إلا إذا سلمنا بمبنى المشهور من القدماء كما قلنا في أصالة الحرمة عندهم، أصالة الحظر. نعم. الكلام الثاني، وهذا أيضا مر عندنا، أي خلاصته شنو؟ يقال إن أصالة الحلية، أصالة البراءة، هذه الأصول الترخيصية المحللة والمجوزة والمرخصة مرتبة على وجود عنوان وجودي. فإذا شككنا في تحقق هذا العنوان الوجودي، مبنى الشيخ النائين اللي تقدم عندنا مع، يعني صحيح أن نريد نجري أصالة الحل، لكن هذه أصالة الحل مرتبة على أمر وجودي مع، أي ككون هذا اللحم مثلا لابد أن يصدق عليه عنوان الطيب معنى، وإذا شككنا في كونه يصدق عليه عنوان الطيب في الأصل شنو؟ الأصل عدم تحقق هذا العنوان الوجودي، واضح الفكرة؟ كل شيء نشكك فيه الأصل عدم تحققه، وبالتالي يصير ما نقدر نقول هذا الحيوان المذكى المشكوك في كونه ثعلب، لحم ثعلب ولا لحم غنم، هذا الحيوان صحيح طاهر لكن ما نقدر نقول إنه حلال بسبب شكنا في تحقق وتحصل هذا العنوان الوجودي. لكن الماتن أيضا رد على هذا وقال إن مبنى المحقق النائين يرحمه الله، مو مبنى المحقق النائين بعد غيرهم ذهبيني تذكروا معي، قال هذا لم يثبت لدينا. نعم، إذن الصورة شنو؟ رقم واحد الآن عند الماتن تام، يعني نستطيع أن نقول هذا اللحم الذي ننظر إليه، نعم، طاهر وحلال، طاهر وحلال، يعني نشويه ونتناوله دون إشكال. طيب إذا شككنا أنه لحم أرنب ولا لحم غنم، لحم ثعلب ولا لحم غنم بس، معلوم ان الذابح قد ذبحه. الصورة الثانية ايش قلنا؟ الحيوان مما يقبل التذكية، مما لا يقبل التذكية، ودار امر هذا اللحم بين كونه لحم كلب او لحم غنم. هذه الصورة رقم 2. طيب يقول هذا واضح، الصورة رقم 2 على مبنى المات. اي كيف؟ لأننا يقول إذا شككنا في قابلية الحيوان للتذكية، يقبل التذكية ولا ما يقبل التذكية؟ أصلا هي عند الماتن التذكية أمر بسيط. وقال نجري أصالة عدم التذكية معا، وإحنا هنا الحيوان هذا دائر أمره بين أي كونه مما يقبل التذكية غنم لحم شاة أو لحم كلب لا يقبل التذكية. فواضح بمجرد أن يعني نقول أنه لا يقبل التذكية استصحاب عدم التذكية، وقلنا بعد هذا يعني أصل نجس مع أي، والتذكية أمر بسيط لا يتحقق، فيصير اللحم شو يصير؟ حرام. نعم. طيب إن قلت لماذا لا نتمسك بالأصل العام الذي ادعى عليه صاحب الحدائق مثل ما مر وناقشنا، إن أي حيوان يقبل التذكية معا، بل قلنا حتى نجس العين إذا تتذكرون على مبنى السيد المستمسك بنحو ما، يعني بنحو ما لأنه يزيل القذارة اللي أي القذارة الموجودة في نظر العين. فليش لماذا لا نجري يعني لا نتمسك بما دل من أدلة على قابلية كل حيوان للتذكية ونطبقه على هذا اللحم المشكوك كونه لحم كلب مثلا؟ واضح الفكرة؟ يقول لا ما نقدر. ليش؟ لأن هذا من أوضح تمسك على فرض عندنا، هذا من أوضح مصاديق التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ان هذا مما يقبل التذكير معين، يعني من الغنم مو من الكلب يصير، حتى عرفنا. اي طيب نعم، لو قلنا بمبنى السيد الحكيم اللي قال اللي شو اسمه التمسك بالاطلاق المقامي اذا تتذكرون معا، يمكن انا يعني الواحد يناقش يقول يعني الحيوان في الحقيقه احنا ما ندري اذا كلب ولا، فالاصل عندنا شنو؟ اطلاق المقامي. بس هذا واضح ان عندنا كلام نقدر نجيبه هنا. شنو الكلام اللي نقدر نجيبه هنا؟ هذا أيضا هاللحم اللي عندنا شبهة موضوعية، وشوفوا شوفوا يعني شبهة محصورة أمامنا نطالع فيها، مثل هذا الثوب نجس ولا طاهر؟ يدور أمره بين نجاس وطاهر، ما نقدر نصلي فيه. هذا الماء مغصوب أو مباح؟ أيضا ما نقدر نتوضأ من كذلك. أيضا هذا اللحم أي من هذا القبيل، كن نلتفت إلى هذا. أي وأيضا نأتي بالصورة التي أوردناها فيما تقدم. نعم لو كان بالعارض مو ذاتا، بالعارض شلون بالعارض؟ يعني قلنا مو مما لا يقبل التذكية ذاتا الشك فيه، وإنما لعارض لا يقبل التذكية ككونه موطوء للإنسان أو جلالة، هذا واضح. نستصحب عدم كونه موطوءا، نستصحب أنه لم يصل إلى الدرجة المانعة. أي عن الحلية، عن يعني جواز أكله أي الجلالي، أي لو أصبح جلالا. أي أما الصورة الثالثة، خلاصنا من الصورة نمرة اثنين، هذه صورة تطبيقية يعني المفروض ان احنا مر علينا وعارفينها، بس لا بأس نطبقها لنستذكر المباني اللي تقدمت فقط. الصورة نمرة ثلاثة، ايش قلنا فيها؟ اي ذبح، ما ندري شرائط التذكية متحققة في الذابح او غير متحققة. قلنا ثلاثة مباني، ها؟ اي المبنيان المشهوران ان التذكية امر بسيط، دائما نستصحب اصالة عدم تحقق التذكية عند الشك في شرط من شروطها. ذبح بسكين حديد ولا ما ذبح؟ الذابح مسلم ولا مو مسلم؟ استقبل بمقاديم الذبيحة القبلة او ما استقبل؟ الاصل انه ما تحققت شرائط التذكية، شو يصير؟ حرام، واضح. المبنى الثاني اللي قلنا ايضا هو مبنى مشهور، ان التذكية من الامور المركبة، مثل الشك بين في اجزاء المركب 11 و10، فالبراءة عن الزايد، فشو يصير؟ اللحم حلال ولا اشكال فيه. بناء على الماتن المبنى الثاني شو يقول؟ يقول هذا يتردد امره بين شنو؟ يقول يصير مفهوم التذكية عندنا مجمل إذا تذكرون، وبالتالي ما في فرق بين كون التذكية من الأمور البسيطة أو المركبة، مع أن يقول أنا مبناي المنصور شنو؟ إنها بسيطة. لكن أيضا حتى على مبنى المشهور في حيثية لم يلتفت إليها المشهور، وهي ماذا؟ إن في إجمال في حقيقة التذكية، وبالتالي ما نقدر يعني نجري البراءة عن الشرط الزائد اللي نشك فيه، وبالتالي نقول اللحم حلال، لأن أصلا مفهوم البراءة يتحقق بهذه الشرائط أو بالأكثر، وعند الشك فيه ما نقدر نحبس موضوعنا إن هذه التذكية تحققت. الأصل الشك في حقيقة شنو؟ التذكية. يعني يعود الشك مو إلى كون الحيوان هذا مذكى معي، حتى يصير من باب استصحاب يعني الشك الأقل والأكثر الارتباطيين، لا، أصلا نشك في تحقق مفهوم التذكية بهذه الكيفية أم لا. واضح الفكرة؟ ومجمل، فيقول إذن ما عندنا هذه ثلاث صور نعم اتضحت. المقام الثاني في الشبهة الموضوعية، اعلم ان الشك في حلية اللحم بنحو الشبهة الموضوعية تارة يكون للشك في حليته بعد العلم بذبحه، ذبح ذبحه ذكاء، كما لو دار الامر بين، لكن ما نعلم هذا مما يكون لحمه حلال مع ايضا ماذا ما وضح هو طبعا بس هذا واضح لكم، مع كونه مما يقبل التذكية كالثعلب والأرنب والغنم، الغنم هم يقبل التذكية وهم طاهر وهم حلال نأكله، وأخرى للشك في قبوله بالتذكية كما لو تردد بين كونه من الكلب أو من الضأن، وثالثة يكون للشك في وقوع التذكية عليه بالشرائط المعتبرة كما لو كانت السكين من الحديد أو من الخشب مثلا، أو الذابح هل هو مسلم أو غير مسلم أصلا معي؟ ترى هذا قد أنتوا يعني اسمه، لكن واحد يذبح مثلا، هذا شغله ذباح، كل يوم تجي معاه ويجيب لك أدلة على إنكار وجود الله معاه، تقول أصلا ما جاء هذا يؤمن بالله ولا من المسلم ولا من مسلم، وهو اللي يذبح في هالمدينة، أصلا هذا يصير مورد ابتلاء لبعض الناس. على كل. أما في الصورة الأولى فالمرجع أصالة الحلية بناء على ما تقدم في المقام الأول من عدم استصحاب حرمة الأكل الثابتة حال الحياة. أما أن نقول الموضوع أصلا تغير، موضوع اللي كان حي غير الموضوع اللي هو ميت، شيئان مختلفان. ذي لحم صحيح وذاك لحم في نظر العرف، بس اللحم هذا غير اللحم ذا. أي ولا مجال هنا لتوهم الرجوع لعموم الحل، قال الأصل في الأشياء الحلية أو عموم الحرمة، لأنه لو فرض تمامية في نفسه وجواز الرجوع إليه في الشبهة الحكمية فلا نرجع إليه في الشبهة الموضوعية. ليش؟ لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن أصلا إحنا شكنا مو في الحكم، حتى نقول الأصل في الأشياء الإباحة والحلية، شكنا في حرمة هذا وحليته الموضوع الخارج هذا اللي نطالع قاعدين من طرف المخصص على التحقيق. كما لا مجال لتوهم الرجوع لأصالة كونه من النوع المحرم فيثبت أنه حلال مع كالأرنب، كي يبقى تحت عموم الحل لو تم، أو أصالة عدم كونه من النوع المحلل كي يبقى تحت عموم التحريم لو تم. يعني الأصل أنه نعم أنه مو من الحيوانات المحللة كالغزال والغنم والكذا، بل هو داخل تحت عموم التحريم، باقي تحت عموم التحريم. ليش؟ لأن قلنا هذه من الخصوصية النوعية التي توجد مع الذات مع، وليست لها حالة سابقة معلومة في الحيوان، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيها، حتى ما عندنا حالة متيقنة حتى نستصحب، احنا ما ندري تحققا، يعني يدور أمرها بين الوجود والعدم، ولو بنحو استصحاب العدم الأجلي، بالإضافة إلى استصحاب العدم الأجلي قلنا الموت يستشكل. نعم لو كان احتمال التحريم ينشأ من سبب بالعارض اللي قلنا شنو وقت إنسان له، أمكن استصحاب عدم حصوله حصول سببه فيحرز به كون هذا اللحم حلال. قلنا تعال واحد ترى احتمال هذا الحيوان مروح هو ذاك الذي وطأه الإنسان، إذن يدور أمره بين الحلية وال تستصحب عدم كونه نفس الموضوع، هذا ما في مشكلة، ويكون حاكما على أصالة الحل ومغنيا أصلا ما يحتاج، نفس الاستصحاب هو كاف في تناول أكله. كما أنه لو فرض انقلاب الأصل في اللحوم اللي قلنا شنو هذا مبنى الشهيد الأول رحمه الله والكثير من الفقهاء القدماء بدعوة أو لا، أو قلنا أيضا بمبنى المحقق النعيمي، هذا هنا مبنيان اللي قلنا معاه، أما أصالة الحظر في اللحوم عند الشك تصير هي المحكمة معاه، يعني الأصل الحاكم هو أن كل مشكوك تنعقد الشك، أو لا يقال بتعليق الحل فيها هذه الأصول المرخصة والبراءة أو ما أشبه ذلك على عناوين عنوان وجودي، على عنوان وجودي كالطيب، وإحنا نشك في حصول كون هذا اللحم من اللحم الطيب، ومع عدم إحرازه نبني على الحرمة فيمتنع الرجوع لأصالة الحل، لكن قلنا أن هذا لا يثبت صغرا ولا كبرى، ما في عندنا المبنى كبراويا حتى يصير نقول هذا نعم، يعني هالصغرى دي ترجع إلى ذلك المبنى. وأما في الصورة الثانية الكلب والغنم فالمرجع أصالة عدم التذكية التي تقدم في المقام الأول أنها تجري حتى مع الشك في القابلية، بناء بينما احنا نتيقن أن أحد الفردين ما في قابلية، كنا ننتبه على ما هو التحقيق من أن التذكية أمر بسيط متقومة بالأثر مثل الغسلات والمسحات اللي يترتب عليها ماذا؟ الطهارة فهم؟ عن الذبح، ولا مجال هنا للرجوع إلى عموم قابلية الحيوانات للتذكية لو فرض تماميته في نفسه. ليش؟ لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هل لحم الجوع عندنا؟ نقول نعم. الأصل في كل حيوان أنه يقبل التذكية بناء على ما قلنا موجود هذا الكلام، إما بالإطلاق المقامي أو بغيره. كما لا مجال للرجوع لأصالة عدم كونه من النوع الذي لا يقبل التذكية، نظير ما سبق في الصورة، نفس الشيء من التمسك بالعام. نعم، بناء على ما تقدم واحتمله السيد المستمسك من قابلية كل حيوان للتذكية حتى نجس العين، وأن عدم طهارته لأن التذكية ترفع الخبث الموت دون النجاسة الذاتية، يتجه البناء على تذكية الحيوان في المقام. بس هذا أيضا شنو؟ مو بهالمعنى اللي يريد الماتن، يعني ما يترتب عليه أي أثر، إزالة لنوع من القذارة العرفية اللي ما ترتب عليه الحلية معان عندنا لأنه نجس العين. أي فتعمل إشارة إلى هذا، يعني هو ما المطلب جابه مربك، كن ننتبه، يعني مو بدقيق يكون نقول لأن احنا يدور أمر هذا بين نجس العين، حتى لو قلنا ذيك بالإطلاق المقامي وأن عندنا شنو هو التذكية تزيل القذارة العرفية، بس هو نجس العين يبقى نجس العين، ويدور أمر هذا اللحم بين كونه كلب لحم كلب يعني حرام، ما نقدر نقول شو اسمه. نعم القذارة العرفية زالت، بس هذا لا يرتب عندنا شيء. معي أنتم؟
نعم.
أي. نعم لو كان احتمال عدم قابلية الحيوان للتذكية بسبب وطء الإنسان له أو كونه أصبح جلالا في نظر العرب نستصحب عدمه، معي؟ وبالتالي يصير شنو؟ حلال. إن قلت لماذا لا نستصحب وجود قابلية للحيوان معي بعد ذبحه؟ يقول هذا كلمة بعد ذبحه حط عليها دويحة، لأنه ماذا قال الماتن في ما تقدم؟ قال أصلا القابلية من المفاهيم الانتزاعية التي تتحقق بعد الذبح. أي ولذا يقول ولا مجال لاستصحاب القابلية بنفسها لما تقدم من أنها منتزعة عن كون الحيوان بعد ذبحه حلالا، لأنه مما يقبل التذكية وليست هي موضوع لأثر شرعي. وأما في الصورة الثالثة اللي قلنا 60 حديث الذابح مسلم استقبل بذبيحة القبلة أم لا، فلا إشكال في الرجوع لأصالة عدم التذكية حتى بناء على كون التذكية أمرا مركبا من الذبح والتسمية والاستقبال وما إلى ذلك وفري الأوداج، إذ لا إجمال في المستصحب حينئذ حتى يمتنع عندنا استصحابه، بل قد تضافرت النصوص بترتيب آثار عدم التذكية عند الشك فيها، كما لو شك في استناد الموت إلى سبب التذكية. يعني أنت رميت هذا السهم وسميت وجيت للحيوان ميت بس ما شفت شنو، نعم يعني بسبب السهم ولا طاح عليه مع مثلا شيء ثاني ما تبيه، فتستصحب عدم تذكيته على ما تقدمت الإشارة إليه. وكما لو أخذ من غير مسلم، أما من يد المسلمين قلنا هذا بعد لا إشكال فيه. نعم قد يظهر من بعض النصوص البناء على الحلم على الشك، وهو محمول على شنو؟ وجود إمارة معتبرة كسوق المسلمين. طيب وقلنا أن شنو؟ وقد تقدم أن أصالة عدم التذكية لو أجريناها يثبت بها أمران، ولا تلتفت إلى رأي المحقق الخوئي رحمه الله يأكد على ذلك، مع يبغي يبين يعني أن المطلب اللي قاله هو الحقيق بالاتباع، أن أصالة عدم التذكية إذا أجريناها نحرز بها حرمة الأكل والبيع والمانعية من الصلاة والنجاسة، خلافا لما قاله بعض مشايخنا من عدم ترتب النجاسة، بل عرفت أن لازم ما ذكره وقلنا جواز البيع، يعني عند لوازم تترتب على مبنى غير صحيحة تقدم الإشارة إليها. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.